بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في التعليق على مسلك المحقق النائيني قدس سره، حيث إن المحقق ذكر أن هناك أمرين، أمرا مهملان وأمرا ثانيان بعنوان متمم الجعل. فإن كان الأمر الأول تعبديا كان الأمر الثاني مفيدا فائدة التقييد، وإن كان الأمر الأول أمرا توصليا كان الأمر الثاني مفيدا فائدة الإطلاق. فبناء على ذلك، هل أن المقام يتميز على باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم لا تميز فيه، بل هو من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر؟ وقد أفاد السيد الصادر كما ذكرنا أمس بأن الأمر الأول المهمل إن كان في قوة القضية المقيدة فحينئذ يمتاز المقام على باب الأقل والأكثر، وقد مر شرح ذلك. وإن كان الأمر الأول وهو المهمل في قوة القضية المطلقة فهل يمتاز المقام على باب الأقل والأكثر الارتباطيين من حيث جريان البراءة أم لا؟ والصحيح كما تعرض إليه بعض تلامذته أنه لا ميزة، بناء على أن الأمر المهمل في قوة القضية المطلقة فإن المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر من دون تميز. وبيان ذلك أنه في باب الأقل والأكثر ذكر للإحتياط وجهان. مثلا إذا دار أمر الصلاة الواجبة بين الصلاة بشرط جلسة الاستراحة أو الصلاة لا بشرط من حيث جلسة الاستراحة، فهذا من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وهناك وجهان للقول بالاحتياط في هذا الباب. الوجه الأول ما يتعلق بالشك في المجعول، وبيانه أن المجعول ألا وهو الصلاة لا ندري أنه مجعول استقلالي أو مجعول ضمني، لأنه إذا كان المركب المأمور به في الواقع وفي علم الله الصلاة مع جلسة الاستراحة سوف تكون الصلاة واجبا ضمنيا، لأن الواجب هو المركب من الصلاة وجلسة الاستراحة، فذات الصلاة واجب ضمني. بينما إذا كان الواجب في علم الله الصلاة لا بشرط، إذن ذات الصلاة واجب استقلالي لا ضمني. فإذا تردد الواجب بين الصلاة بشرط جلسة الاستراحة أو الصلاة لا بشرط، إذن تردد الواجب بين كونه واجبا استقلاليا أو واجبا ضمنيا. فلا ندري أن متعلق الأمر في قوله أقم الصلاة واجب استقلالي لأن الصلاة لا بشرط، أو واجب ضمني لأن الصلاة بشرط جلسة الاستراحة. فلو أتى المكلف بذات الصلاة من دون جلسة الاستراحة فهو يشك في سقوط الأمر، إذ لعل متعلق الأمر واجب ضمني لا استقلالي، ومع الشك في سقوط الأمر فالجاري هو قاعدة الاشتغال، لأن الشك ليس شكا في التكليف بل شك في السقوط، والشك في السقوط مجرا لقاعدة الاشتغال. هذا الوجه ذكر وجها للقول بالاحتياط في باب الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا الوجه ينطبق على المقام، وهو ما إذا شك في أن الواجب تعبدي أم توصلي. وبيان ذلك أنه إن كان الواجب تعبديا فإن الأمر الثاني مقيد بقصد الأمر الأول، إذ على مبنى النائين أن الواجب التعبدي عبارة عن أمرين: أمر بالتحنيط مهمل، وأمر ثاني بالإتيان بالتحنيط بقصد الأول. فإذا لم ندري أن الواجب تعبدي أم لا، يعني لا ندري أن التحنيط واجب استقلالي أو واجب ضمني، فإنه إن كان تعبديا فذات التحنيط واجب ضمني، لأن المأمور به هو المركب من التحنيط وقصد الأمر الأول. وإن كان الواجب توصليا أي التحنيط لا بشرط فهو واجب استقلالي، فالشك في أن الأمر الثاني مقيد بقصد الأمر الأول أو مطلق شك في أن التحنيط واجب استقلالي أو واجب ضمني. فإذا كان الشك الدائر بين الاستقلالية والضمنية مجرا لقاعدة الاشتغال كما قلتم بذلك في باب الأقل والأكثر الارتباطيين، فقولوا به في المقام فلا ميز للمقام على هناك. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني للقول بالاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ما يرجع للغرض لا للمجعول. الوجه الأول كان يرجع للمجعول، الوجه الثاني يرجع للغرض. بيان ذلك، دير بالك زين. إن الأمر إذا علم تنجز، وإذا تنجز تنجز غرضه، لأن غرض المولى لا يجب تحصيله ابتداء، ولكن إذا تنجز الغرض وجب تحصيله. فالعلم بالأمر موجب لتنجز الأمر، وتنجز الأمر موجب لتنجز غرضه، إذ المفروض أن الأمر متقوم بغرضه، فمتى تنجز الأمر تنجز غرضه. وفي باب الأقل والأكثر الارتباطيين يقال: علم بأن هناك أمرا بالصلاة، فعلم باشتغال العهدة بالصلاة، أي أن الأمر علم فقد تنجز. وحيث تنجز الأمر بالصلاة في حق المكلف تنجز الغرض المقوم له، وحيث تنجز الغرض ولا ندري هل أن جلسة الاستراحة دخيلة في الغرض الذي تنجز على المكلف، أم أن جلسة الاستراحة أجنبية عن الغرض. فلو أتى المكلف بالصلاة بدون جلسة الاستراحة فهو لا يحرز تحقيق الغرض الذي تنجز عليه عبر تنجز الأمر. وبما أن العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى إذا تنجز، فلا بد من الإتيان بالصلاة معه جلسة الاستراحة تحصيلا للغرض الملزم الذي تنجز على المكلف. وهذا ينطبق على محل كلامنا تماما. فإنه إذا صدر من المولى أمران كما ذكر المحقق النائيني، أمر بذات التحنيط وأمر آخر، ولا ندري أن الأمر الأول المهمل أمر تعبدي أم أمر توصلي، وقلنا بأن حيث علم بالأمر فقد تنجز، وحيث تنجز تنجز غرضه المقوم له. وبما أن الغرض المقوم للأمر الأولي وهو الأمر بالتحنيط قد تنجز علينا، ونشك هل أن قصد القربة دخيل في الغرض الذي تنجز علينا أم لا، فمقتضى حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض متنجز على المكلف أن لا يأتي المكلف بالتحنيط إلا مع قصد القربى، حيث لا يحرز تحقيق الغرض إلا بذلك. فما قلناه هناك في باب الأقل ينطبق على المقام حرفا بحرفين، فلا ميزة للمقام على باب الأقل والأكثر، فمن قال هناك بالاحتياط فليقل به هنا لأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. هذا بالنسبة لمسلك المحقق النائيني، وسيأتي فك العقدة عند الكلام حول مسلك صاحب الكفاية قدس سره. المسلك الرابع مسلك الآخند الخراساني، وقد ذكر في الكفاية برقية، عبارات الكفاية يقولوا عنها شنو؟ برقيات. شلون البرقيات في البريد؟ ما يكتب صاحب الكفاية توضيح وشرح، هذا التوضيح وشرح هذا لغير الطلبة، طلبة لازم يبحث عن البرقيات، ما هو المقصود منها وما هو وجه فك العقدة فيها، غير الطلبة. صحيح، بس الطلبة لا، لازم يتعب على البرقيات. إذن ذكر صاحب الكفاية قدس سره في المقام كلمة، وهي لو قلنا بالاحتياط في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا نقول به في المقام، وهو إما إذا شك في أن الواجب تعبدي أم توصلي. لماذا؟ هذه برقية، أنت عليك أن تبحث عن فك الرموز فيها. والوجه في ذلك أنه لا شك في المقام في متعلق الأمر، فإنه لا فرق بين التعبد والتوصل بنظر الكفاية أصلا من حيث المتعلق، أي أنه إذا قال حنط الميت قاصدا التوصل، أو قال حنط الميت قاصدا التعبد، فمن حيث عالم الجعل لا فرق بينهما إطلاقا، المتعلق في التوصل هو المتعلق في التعبد. إذن احنا ما عندنا شك في عالم الجعل إطلاقا، متعلق واحد، وإنما الشك متمحض في عالم الغرض، هل أن قصد القربة دخيل في غرض المولى أم ليس دخيلا، وإلا هو ليس دخيلا في متعلق الأمر أصلا. وإنما الشك متمحض في أن قصد القربة دخيل في غرض المولى أم لا، فهنا إذا شك في دخل قصد القربة في الغرض يقول صاحب الكفاية تجري البراءة، وإن لم نقل بجريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فما هو السر؟ جاء الأعلام يبحثوا عن الأسرار، مهم طلبة أيضا، والطلبة لازم يفك الشفرات والرموز. فهنا وجوه لكلام الكفاية: نايني، الخوئي، روحاني، كل واحد عنده وجه لتفسير برقية الكفاية. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، ويبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى إن هناك فرقا بين المحصل الشرعي والمحصل العقلي، فمثلا إذا أمر المولى بالوضوء لأجل الطهارة، أي أن الشرط الحقيقي لصحة الصلاة هو الطهارة المسببة عن الوضوء، لا نفس الوضوء، خلاف بين السيد السيستاني والسيد الخوئي. هنا سيد الخوئي يقول الشرط هو نفس الوضوء، نفس العمل، مو شيء ثاني. سيد الثاني يقول الشرط الطهارة المتحصلة بالوضوء، الطهور المترتب على الوضوء، ترتب المسبب على سببه. إذا افترضنا كلام السيد السيستاني مد ظله أن الشرط الطهور المسبب عن عملية الوضوء، عملية الوضوء مجرد سبب لما هو الشرط، فالمسبب هنا شرعي وليس عقلي، أي أن الطهور هو اعتبار شرعي إن حصل الوضوء، فكأن المشرع يقول إن حصلت منك عملية الوضوء جامعة للشرائط أعتبرك طاهرا فيصح لك الصلاة، فالطهارة مسبب شرعي عن عملية الوضوء، ونسبة الوضوء إلى الطهارة نسبة الموضوع للحكم. أما المحصل العقلي فمثل التذكية والذبح، فلو أن المولى قال يشترط في حلية الذبيحة ذبحها بالشرائط الشرعية، إذن الشرط نفس عملية الذبح. أما إذا قال المشرع يشترط في حلية الذبيحة زكاتها، والزكاة أمر تكويني مسبب عن الذبح بالشرائط الخاصة، فنسبة الذبح إلى الزكاة نسبة السبب للمسبب العقلي التكويني، فهذا من موارد المحصل العقلي للمحصل الشرعي. والفرق بينهما أنه إذا شك في المحصل الشرعي تجري البراءة، وإذا شك في المحصل العقلي جرى استصحاب عدم تحققه. فعند الشك في المحصل الشرعي مثلا لا ندري هل يعتبر في الوضوء الترتيب بين الرجلين في مقام المسح أم لا، هذا شك في شرط في السبب، ونتيجة الشك في شرط السبب الشك في المسبب، أي لا ندري هل تحصل الطهارة بالوضوء الخالي عن الترتيب بين القدمين أم لا، هنا تجري البراءة. تجري البراءة عن اعتبار الترتيب بين القدمين، ولا يجري استصحاب عدم الطهارة. لما؟ لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. جريان البراءة عن شرطية الترتيب بين القدمين أصل سببي، لأنه أصل يجري في السبب وهو عملية الوضوء، والأصل وهو عدم حصول الطهارة. لو شككنا مكلف قد يقول أنا لا أدري حصلت الطهارة أم لا، أستصحب عدم حصولها، هذا أصل مسببي لأنه جاري في المسبب وهو الطهارة، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، أي أصالة البراءة عن اعتبار الترتيب حاكم على استصحاب عدم الطهارة، لأن التسبب بينهما شرعي باختيار الشارع بفعل الشارع. أما سطر واحد، اسمح لي سطر واحد، أما إذا شك في المحصل العقلي كما إذا شككنا هل يعتبر في الذبح الذبح بالحديد كما يراه السيد الأستاذ مد ظله، أو لا يكفي الذبح ولو بالخشب والإستيل وما أشبه ذلك، لأن العنوان الوارد في الرواية حديدة، اذبح بحديدة، حديدة يعني لازم حديدة، لو حديدة بمعنى الآلة الحادة، سيد الخوي يقول حديدة يعني آلة حادة، يعني آلة كافية للذبح وفري الأوداج، خشبة استيل أيا كان آلة حادة، سيد الأستاذ يقول له حديدة بعد، وقال حديدة، وفي زمن النص يوجد حديد ويوجد معدن ويوجد خشب، ومع ذلك قال اذبح بحديدة، يعني أن للحديد موضوعية. فإذا شككنا هل أن الحديد معتبر في الذبح؟ إذا شككنا، هل أن الحديد محقق للذكاء؟ عفوا، هل أن الخشب محقق للذكاء أم لا؟ فهنا ما تفيدنا أصالة البراءة. لما؟ لأن جريان البراءة عن اشتراط الذبح بالحديد لا يثبت حصول الذكاء تكوينا لو ذبحنا بغير الحديد، فما زال الشك في أمر تكويني، وهو هل حصلت الذكاء بالذبح بغير الحديد أم لا. فالأصل الجاري هنا شنو؟ استصحاب عدم حصول الذكاء. هذا هو الفرق في الشك بين المحصل الشرعي والمحصل التكويني. فافهم واغتنم، ويأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين.